بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى في فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء. والعلم أقسام ثلاث، ما لها من رابع والحق ذو تبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. تكلم الناظم رحمه الله عن العلم والجهل، العلم والجهل، والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي، أما العلم الدنيوي يسمونها العلم التجريبي كعلم الهندسة وعلم الزراعة وعلم الصناعة، فهذا لا يدخل في العلم إذا أطلق. العلم إذا أطلق يراد به العلم الشرعي، أما العلم التجريبي فيقال علم الزراعة، علم الهندسة، علم الصناعة، ولا يقال العلم بإطلاق. فالعلم كما عرفه الأصوليون هو تصور المعلوم على ما هو به في الواقع، تصور الشيء المعلوم على ما هو به في الواقع، هذا هو العلم. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل المركب أشد وأخطر من الجهل البسيط. الجهل البسيط هو أن الإنسان لا يدري ويعرف أنه ما يدري، يعرف أنه ما يدري، هذا الجهل البسيط، وهذا يزول بالتعلم والنية الصالحة، ولذلك سموه الجهل البسيط، لأنه يمكن علاجه بالتعلم. والنوع الثاني الجهل المركب، والعياذ بالله، الجهل المركب أن يكون الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يظن أنه عالم، هذه المصيبة، جاهل يظن نفسه أنه عالم، هذا يسمونه مركب، أنه جهل مرتين، جهل بالشيء وجهل بنفسه أنه ما يعرف، يرى أنه عالم وأنه يعرف الشيء وأنه فلا يتعلم ولا يسأل غيره لأنه يرى أنه عالم. هذا صعب، وقل من يسلم منه إلا من وفقه الله للرجوع للحق، وإلا فإنه يتعصب، الغالب أنه يتعصب لجهله ويتعصب لنفسه فيظل في جهله وفي ظلماته، هذا يسمونه الجهل المركب. ولهذا يقول بعض الشعراء في هذه المسألة: وقال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحمار يقول أنا أحسن من اللي راسب العالم، لأن أنا جاهل بسيط، وأما اللي راسب علي هذا الإنسان أنا فهو جاهل مركب، فلو أنصف الدهر كان هو المركوب وأنا الراكب. قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نسأل الله العافية. وهذا هو الغالب على البشر، خصوصا المتعالمين. المتعالمون هم جهلهم جهل مركب، لأنهم يجهلون الحكم ويجهلون أنهم لا يعرفون، بل يرون أنفسهم أنهم علماء. هذه المصيبة. يجب على الإنسان أنه يشوف نفسه من أي قسمين. وما أنا واحد عالم من كل شيء، لازم عنده شيء يعرف شيء يجهل شيء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن اللي يعرف قدر نفسه هذا على طريق نجاته. ولهذا الحكمة: رحم الله امرؤا عرف قدر نفسه، هذا على طريق نجاة. لكن المشكلة اللي ما يعرف قدر نفسه ويرى أنه أعلم الناس وأن الناس ما يعرفون إلى آخره، كما عليه بعض المتعالمين اليوم، مصيبة عظيمة. هذا هو الجهل. أما العلم فهو أقسام ثلاثة ذكرها النار. القسم الأول علم التوحيد، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، هذا علم التوحيد، وهذا هو الأصل وهو المهم، وهو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. القسم الثاني علم بالأوامر والنواهي، الحلال والحرام والأحكام والأمر والنهي. قال: والأمر والنهي الذي هو دينه. هذا القسم الثاني، علم الأوامر والنواهي من الحلال والحرام في المعاملات وفي الأخلاق وفي جميع الأمور. هذا علم الأوامر والنواهي، وهو الدين. هو الدين، والأول العقيدة. القسم الثالث علم اليوم الآخر، هو يوم القيامة وما يكون فيه من الحساب والميزان والسحر والصراط والجنة والنار. هذا هو القسم الثالث من أقسام العلم. وكل هذه الأقسام الثلاثة جاءت في القرآن والسنة، جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، هذا علم العقيدة، وهذا علم الحلال والحرام والمحاملات والأنكحة. نعم.
والعلم أقسام ثلاث، ما لها من رابع والحق ذو تبيان.
ما هذا قسم الرابع؟ ما هذا التقسيم حاصل؟ تقسيم هذا حاصل للأقسام. نعم.
علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن.
هذا هو القسم الأول، علم التوحيد. نعم.
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه.
هذا القسم الثاني، الأمر والنهي الذي هو دينه، أي دين الله جل وعلا، الأوامر والنواهي، الحلال والحرام. والقسم الثالث جزاؤه يوم المعاد الثاني، علم اليوم الآخر وما يكون فيه حتى يستعد له الإنسان. نعم.
والأمر والنهي الذي هو دينه،
هذا القسم الثاني. نعم.
وجزاؤه يوم المعاد الثاني،
هذا القسم الثالث، وهو علم اليوم الآخر، لأن الله بيّنه في القرآن، بيّن ما يكون في كل ما يكون بعد الموت، بيّنه الله سبحانه، إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، كله بيّنه الله في كتابه، وبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى كأنك تعاين وترى ما يكون في هذا اليوم، من أجل أن تستعد له، تعمل له ولا تنسى. نعم.
والكل في القرآن والسنن التي،
الكل، كل الأقسام الثلاثة في القرآن والسنن، يعني الأحاديث. نعم.
والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان.
نعم.
والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهديان.
المتحذلق هو الذي يدعي الحذق، المتحذلق هو الذي يدعي الحذق، وهو ليس كذلك، فالذي يدعي شيئا ليس في الكتاب والسنة هذا متحذلق، لأنه لا يخرج شيء عن الكتاب والسنة من أمور الشرع وأمور الآخرة، ما يخرج شيء من أمور التوحيد وأمور الشرع وأمور اليوم الآخر، ما يخرج شيء عنها من الكتاب والسنة، اللي يرى أن هنا شيء غير ما في الكتاب والسنة هذا متحذلق، يدعي الحذق وهو ليس كذلك. نعم.
إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن.
قرره الله جل وعلا في كتابه ووضحه وبينه، أتم بيان كل الأقسام الثلاثة مقررة في الكتاب والسنة. نعم. لكن يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى بصيرة. نعم.
أو قلتم إيضاحه فمبين بأتم إيضاح وخير بيان.
كذلك الله وضحه، والرسول وضح هذه الأقسام الثلاثة وفصلها، ولكن النقص من عندنا نحن، لا نتلقى ولا نتعلم ولا نتدبر ما في الكتاب والسنة حتى نعرف هذه الأقسام الثلاثة بالتفصيل. نعم.
أو قلتم إيجازه فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان.
أو قلتم إيجاز هذه الأمور اختصارها، هذا موجود في الكتاب والسنة بأوجز عبارة، بأوجز عبارة وأخصر عبارة في الكتاب والسنة، ما فيه تكرار ولا في تطويل ولا في نعم.
أو قلتم معناه هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعياني.
أو طالبتم ببيان المعنى، المعنى أيضا واضح لمن تدبر، لمن تدبر وأحضر قلبه، فالمعنى واضح، إنما يخفى المعنى على الإنسان الذي لا يتدبر ولا يتفكر في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أو قلتم نحن التراجم فاقصدوا المعنى بلا شطط ولا نقصان. أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان.
من خرج عن الكتاب والسنة فإنه في غاية الإنكار والبطلان، الذي يدعي إن العلم التوحيد يعرف من غير الكتاب والسنة، أو أن الحلال والحرام يعرف من غير الكتاب والسنة، أو أن أمور الآخرة تعرف من غير الكتاب والسنة، هذا في غاية البطلان. نعم.
أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان.
نوع القياس الأدلة عند الوصوليين على قسمين: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. القسم المتفق عليه الكتاب، والقسم الثاني السنة النبوية. القسم الأول الكتاب هو القرآن، القسم الثاني السنة النبوية، القسم الثالث الإجماع، إجماع أهل العلم. هذه الأمور متفق عليها لا يختلف فيها أحد. الرابع القياس، وهو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. هذا مختلف فيه الجمهور على أنه دليل يستدل به وهو الصحيح. الظاهرية ينكرون القياس، ولكن إنكارهم هذا ليس بصحيح. القياس دليل صحيح وله موجود في الكتاب والسنة، كلام أهل العلم، لكن القياس له ضوابط. ما هو كل قياس يصير صحيح. قياس فاسد وهذا لا اعتبار به، قياس صحيح وهذا جمهور أهل العلم على القول به. هناك أيضا قول الصحابي واستصحاب الأصل والمصالح المرسلة وإلى آخره، أدلة مختلف فيها. نعم.
أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان. نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان.
هذا القياس الباطل، وهو القياس يسمونه القياس الفاسد، لأن القياس الصحيح له شروط، فإذا اختل شرط منها صار القياس فاسدا وباطلا، كما ذكر ذلك الوصوليون في كتبه. نعم.
وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره أعني القياس الثاني
وهو الباطل. كلامنا في رد القياس هو في هذا القياس الباطل. نعم. المختل. نعم.
في غيره أعني القياس الثاني ما لا يخالف نصه فالناس قد عملوا به في سائر الأحيان.
نعم. القياس الصحيح الذي على وفق الضوابط هذا عليه جمهور الناس في سائر الأزمان، يعني عليه الجمهور، وإنما أنكره الظاهرية فقط. نعم.
لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان.
نعم. لا يقال ما يستدل بالقياس إلا إذا لم يوجد دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإذا ما وجد دليل من هذه الثلاثة يصار إلى القياس. والإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على القياس، الإمام أحمد مشهور عنه أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس. القياس يقولون مثل الميتة، إنما يحتاج إليه عند الضرورة فقط وبقدر الحاجة. والمراد بالضعيف عند الإمام أحمد ما يقابل الحسن، ما هو الضعيف الذي لا يحتج به، الضعيف الذي يقابل، لأن قدامى المحدثين كالإمام أحمد يقسمون الحديث إلى قسمين فقط: صحيح وضعيف. وإنما جاء التقسيم الثالث متأخرا، تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا متأخر. يقولون أول من قال به الإمام الترمذي رحمه الله، والأقدمون عندهم أن الحسن داخل في الصحيح، حسن داخل في الصحيح، فيقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف فقط. فمراد الإمام أحمد بالضعيف هو الضعيف الذي يقابل الحسن أو يقارب للحديث الحسن، لا قوي إسناده. نعم.
هذا جواب الشافعي لأحمد: لله درك من إمام زماني.
الشافعي الإمام محمد بن إدريس رحمه الله هو الإمام الثالث من الأئمة الأربعة، وهو شيخ للإمام أحمد. عن الإمام أحمد تلقى عن الشافعي فقال له هذه المقالة، الشافعي قال لتلميذه الإمام أحمد هذه المقالة: إن القياس لا يحتاج إليه إلا عند الضرورة. نعم.
والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزمان.
يعني لو عمل بهذه القاعدة صار الاستدلال بالقياس قليلا جدا، لأن النصوص تغني أو الأدلة المتفق عليها تغني، لكن يصار إليه عند الضرورة مثل الميتة، إنما يأكلها المضطر. نعم.
فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها. فما سكت عنه الوحي فإنه معفو عنه، إنه معفو عنه. نعم.
فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن، وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران.
نعم.
فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان.
إذا عرفت الكتاب والسنة معرفة صحيحة لم تحتج إلى الآراء والأقوال والاجتهادات، تستغني بالكتاب والسنة ولا تقلد أحدا، وهذا إنما يتحقق في المجتهد المطلق الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، أما من دون ذلك فإنه يرجح، إذا كان عنده استطاعة للترجيح يرجح بين أقوال أهل العلم فيأخذ ما يظهر له دليل. وأما العامي الذي ليس عنده علم أصلا فهذا يقلد أهل العلم، يسألهم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالناس على ثلاثة أقسام: القسم الأول المجتهد المطلق، فهذا يجب عليه أن يجتهد ولا يقلد أحد، وهذا ما ينطبق إلا على الأئمة كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة الذين أعطاهم الله مدرك الاجتهاد، عندهم مؤهلات للاجتهاد، فمثل هؤلاء لا يجوز لهم أن يقلدوا. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. القسم الثاني العامي اللي ما عنده أصل من العلم، ما عنده شيء، هذا يسأل أهل العلم ويأخذ بما أفتوه به، بشرط أن يكون من سأله عالما وتقيا، عالما تقيا. القسم الثالث بين لا هو بالمجتهد ولا هو بالعامي، يعني عنده عند شيء من العلم لكن ما يؤهل للاجتهاد، هذا عليه أنه ينظر في أقوال العلماء ويأخذ بما ترجح لديه بالدليل، ما ترجح لديه بالدليل، فما ظهر له دليل فأخذ به، وما لم يظهر له دليل يتركه. نعم.
ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن.
الاجتهاد يخطئ ويصيب، مقدرات الذهن للاجتهاد ما يعتمد عليه لأنه يخطئ ويصيب، لكن يقاس بالدليل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فالآراء ترد إلى الأدلة، ما شهد له الدليل أخذ به، وما خالف الدليل فإنه يرد ولو كان قائله من أجل العلماء ومن أكبر العلماء. لا.
ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن، وهي التي فيها اعتراف الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان.
الآراء مختلفة كثيرة، اجتهادات كثيرة، ولكن الحمد لله أن الله لم يكلنا إلى أقوال الناس وآراء الناس، وإنما وضع لنا ميزانا نرجع إليه وهو الكتاب والسنة. نعم، فنرجع إلى الكتاب والسنة، نعرف الأقوال على الكتاب والسنة، فما وافق أخذنا به وما خالف تركنا. نعم.
لكن هنا أمران لو تما لمح تجنى إليه، فحبذ الأمران جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها والفهم مرتبتان.
هذه مرتبة المجتهد، مرتبة المجتهد المطلق، وهو الذي جمع النصوص من الكتاب والسنة كلها، جمعها وعرفها واستقرأها، هذا الشيء. والشيء الثاني فهمها، جمعها وفهمها، هذا هو المجتهد المطلق، وهذا نادر، هذه المرتبة نادرة لا يحصل عليها إلا أكابر المجتهدين، الإلمام بالنصوص وفهمها على الوجه الصحيح. نعم.
جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها والفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما، ثم هذا الثاني.
دلالة النصوص على قسمين، دلالة بالوضع ودلالة باللزوم. دلالة بالوضع يعني هل معنى هذا هو معنى، هو المعنى الذي وضع له هذا النص وضعا من الأصل، والقسم الثاني ما وضع له لكن يلزم اللي يسمونه دلالة اللزوم، ولازم الحق حق كما يقولون. نعم.
ثم هذا الثاني فيه تفاوت في الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان.
عندهم أقسام الدلالة، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة لزوم، ثلاث أقسام، أنواع الدلالة ثلاثة، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة لزوم. فدلالة الشيء على تمام معناه هذه دلالة مطابقة، ودلالة الشيء على بعض معناه هذه دلالة تضمن، ودلالة الشيء على شيء خارج عن معناه هذه دلالة لزوم. نعم.
فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وذي العرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصى من لوازمه، وهذا واضح التبيان. ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان.
أي من عرف الكتاب يعني فهم الكتاب فهم القرآن، ويدخل في الكتاب السنة لأن من الكتاب، فمن أعطي فهم الكتاب والسنة عرف الوجود كله، لأن الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن أفهام الناس تختلف، وأما نفس الكتاب والسنة فهما شاملان لكل ما في الوجود، وكل يأخذ من الكتاب والسنة على قدر فهمه الذي أعطاه الله، منهم من يرزق فهما واسعا وحفظا متقنا، ومنهم من هو دون ذلك، كل على قدره، كل على قدره. كما قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا مثل العلم، العلم مثل المطر الذي ينزل من السماء، وكل وادي يأخذ ما بقدر ما هناك وادي كبير يأخذ السيل، يأخذ كمية من السيول كثيرة، وادي كبير، وهناك واد صغير ما يأخذ إلا شوي على قدر شعبة، وهناك واد متوسط يأخذ على قدره، فسالت أودية بقدرها. فأفهام الناس كذلك، أفهام العلماء كذلك، منهم من عنده علم غزير فهو مثل الوادي الكبير الذي يستوعب السير الكثير، يسيل براري، يسيل ديار كاملة يسقيها، وهناك واد صغير يزي شعبة من الشعاب، وهناك واد متوسط بينهما.
وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان، علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني، وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا أعلى العلوم بغاية التبيان.
النصوص منها ما هو محكم ظاهر المعنى، ما يحتاج إلى دليل ثاني يفسره ويوضحه، هو واضح في نفسه، هذا يسمى المحكم. ومنها ما هو متشابه وهو ما فيه احتمالات، ما فيه احتمالات يحتمل عدة معاني ولا يدرى أيها المراد، فهذا يرجع إلى المحكم، يفسره المحكم. وهذه طريقة أهل العلم، أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون كل من عند ربي، وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابه والعياذ بالله ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فهؤلاء غلة، مثل هؤلاء مثل الخوارج الذين أخذوا نصوص الوعيد فقط، تركوا نصوص الوعد، كفروا الناس، طبقوا عليهم نصوص الوعيد وتركوا النصوص التي فيها الوعد من الله بالمغفرة والرحمة وقبول التوبة. يقابلهم المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، قالوا ما يكفر أحد، ما يكفر أحد بعد إيمانه ولو فعل ما فعل، وهذا أيضا غلط. أما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين الأمرين، جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد وفسروا بعضها ببعض، قيدوا بعضها ببعض. هؤلاء هم المهتدون الذين عملوا بالكتاب كله، أما أولئك فأخذوا طرفا وتركوا الطرف الآخر، فهم آمنوا ببعض الكتاب وتركوا البعض الآخر فظلوا بسبب ذلك. وهذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى بصيرة. هو أي واحد يستدل وهو ما تعلم قواعد الاستدلال ولا عرف كيف يستدل يقول أنا وجدت الدليل خلاص. طيب الدليل هذا يمكن أنه مقيد، يمكن أنه منسوخ، يمكن أنه مجمل يفسر دليل آخر. ما هو تأخذ الدليل على طول دون أن تبحث هل هناك ما ينسخه، هل هناك ما يقيده، هل هناك ما يبينه. لا بد من هذا الأمر، هذا يحتاج إلى علم بصيرة. نعم.
ولذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء ذي الإحسان ما ليس يعرف من كتاب غيره أبدا ولا ما قالت الثقلان.
معرفة أسماء الله صفاته إنما تعرف من الكتاب والسنة، فلا تعرف من العقل ولا من القياس ولا من، كما يقولون العقائد توقيفية، توحيد علوم التوحيد توقيفية، ما يدخلها قياس ما يدخلها عقل، توقيفية، ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله أثبتنا، وما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله نفينا، ولا نتدخل بأفهامنا وعقولنا في باب التوحيد توقيفي. نعم. العبادات توقيفية لا يشرع منها شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة، فإن أحدث شيء ليس عليه دليل فهو بدعة توقيفية. هناك أشياء توقيفية مثل التوحيد مثل العبادات، هذه توقيفية ما يدخلها اجتهاد. نعم.
وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن.
البعث هو اليوم الآخر، هذا من علم الغيب، لا يعرف بالعقل ولا يعرف هذا أيضا لا يعرف إلا بالكتاب والسنة، لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا نتدخل في أمور الغيب بعقولنا أو بأفكارنا أو بتقاديرنا، إنما نتوقف مع الدليل في أمور الغيب، الأمور الغيبية مثل عذاب القبر ونعيمه مثل ما يكون يوم القيامة. ولذلك تدخل ناس وظلوا مثل المعتزلة تدخلوا في مسائل من مسائل يوم الآخر فظلوا وخالفوا الكتاب والسنة، أنكروا عذاب القبر لأنهم لا يرونه وحكموا عقولهم، قالوا احنا لو حفرنا الميت ما شفنا شيء، والله رأيناه كما وضعناه، ما تدرون عن هذا من علم الغيب، يكون الميت يعذب عذابا شديدا وأنتم ما تحسون بذلك، وقد يكون ينعم في روضة من رياض الجنة وأنتم ما تحسون بذلك، لأن يعني هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن.
أمور البعث ما يقال فيها بالرأي، إنما يقال فيها بالدليل، من الكتاب والسنة، لأنها من علم الغيب. نعم.
ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عياني.
إذا قرأت ما ذكره الله في اليوم الآخر كأنك تشاهده، لكن تشاهده بقلبك، ما تشاهده بعينك الآن، لكن تشاهده بعينك يوم القيامة. أما في الدنيا تشاهده بقلبك مما ذكره الله سبحانه وتعالى، لأنك توقن بهذه النصوص وتؤمن بها فتصبح كأنك تراها.
وكذاك من يعرف حقيقة نفسه وصفاتها بحقيقة العرفان، يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببيان.
الروح، النفس يعني الروح، روح الإنسان تسمى الروح تسمى النفس، بل إطلاق النفس عليها أكثر، هذه موجودة بلا شك موجودة، لكن أنت تشوفها أن تراها ما ترى، هذه من علم الغيب، وهي موجودة مخلوقة أيضا، تقبض وترسل وتنعم وتعذب، هي موجودة لكن ما تراها ولا يراها أحد إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. نعم. فإذا عرفت نفسك عرفت بقية الأمور. نعم.
وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان. وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان.
أيضا أسماء الله وصفاته من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فلا ندخل فيه بعقولنا وأفكارنا ما نتوصل إلى شيء. نعم.
وهنا ثلاثة أوجه فقط لها إن كنت ذا علم وذا عرفان، بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان، وحقيقة الأولى ثبوت كماله.
يقول رحمه الله عن ثلاثة أشياء، الضد والأولى والثالث
الامتناع. والامتناع
والامتناع. فمثلا ما ثبت للمخلوق من كمال لا يستلزم نقصا فالله أولى به، ما ثبت للمخلوق من كمال ولا يستلزم نقصا فالله أولى به، وما ينزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزيه من المخلوق من النقائص والعيوب، وما يمتنع في حق المخلوق أيضا كذلك. نعم.
وهنا ثلاثة أوجه فصا لها إن كنت ذا علم ولا عرفان، بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان، وحقيقة الأولى ثبوت كماله إذ كان معطيه على الإحسان.
نعم. ما ثبت للمخلوق من كمال لا يستلزم نقصا فإن الخالق أولى به، مثل المخلوق له سمع وله بصر وله ويتكلم، هذه صفات كمال، فالذي الذي ليس الذي لا يتكلم من الخلق هذا ناقص، الذي لا يتكلم من الخلق هذا ناقص، الذي ليس له بصر هذا أعمى، الذي لا يسمع هذا أصم. الله جل وعلا أولى أن ينزه عن هذه الأمور، وأولى أن تثبت له هذه الكمالات، السمع والبصر والكلام والإرادة والمحبة والرضا والغضب إلى آخره. نعم. فكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه، أولى بالتنزيه عنه. نعم.
فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين.
نعم.
وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني.
نعم. فصل.
فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين.
الوحيان كتاب السنة كافية، كافية هذا بلا شك، ولكن لا بد من شروط تتوفر بالإنسان حتى يكتفي بالوحيين، لازم تتوفر بالإنسان شروط حتى يكتفي بالوحيين، انتبهوا لها، هما في نفسهما كاملان بلا شك، هذا ما في شك، كلام الله وكلام رسوله كاملان، ولكن المخلوق نفسه هو الذي يحتاج إلى أن تتوفر فيه شروط حتى يستفيد من الوحيين. نعم.
وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني.
تجريد التلقي عنهما هذا أول شرط، ما تتلقى إلا من الكتاب والسنة، ما تتلقى من أقوال الناس، قال فلان أفتى فلان، ما تتلقى العلم عن أقوال الناس، وإنما تتجرد للتلقي من الوحي، هذا أول شرط. نعم.
وكذاك مشروط بخلع قيودهم، فقيودهم غل إلى الأذقان.
نعم. القيود التي يضعونها هذه تعوق عن فهم الكتاب والسنة، يقولون ما يفهم القرآن إلا من عمل كذا واتصف بكذا، من عندهم قيود وضعوها هم من عندهم، هذه تعوق الناس عن الكتاب والسنة. نعم.
وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان.
قواعد المنطق وقواعد علم الكلام هذه لا تلتفت إليها، إذا كنت تريد الاستفادة من الكتاب والسنة فاخلع قواعد المنطق ولا تلتفت إليها ولا تعتبرها شيئا، لأنها من صنع البشر وليست من كلام الخالق سبحانه وتعالى، فارفضها رفضا تاما إن كنت تريد الاستفادة من الوحيين. نعم.
وكذاك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان، بالرد والإبطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فاتها النصان.
ذلك يشترط في الاستفادة من الوحيين ألا تقدم عليهما شيئا من الأقوال، أقوال الناس وأقوال الشيوخ وأقوال العلماء، فلتقدم الوحيين دائما وابدا، وانما تاخذ من اقوال العلماء ما وافق الوحيين. نعم.
لولا القواعد والقيود وهذه الاراء لاتسعت عرى الايمان.
لا، هذه عراقيل، هذه وضعوها عراقيل اشغلت الناس وصدتهم عن فهم الكتاب والسنة. نعم.
لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك كواني، وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بياني.
تركت النصوص وأخذ بأقوال الناس، حصل الخلل، حصل الخلل في الأمة من هذه الناحية، أنه تؤخذ أقوال الرجال وتترك النصوص. الآن لقيت لهم هذا الشرك، دعاء الأموات والاستغاثة بهم كما في الكتاب والسنة، قالوا لا، لكن هذا عليه العلماء، علماءهم، وهذا درج عليه الناس، لو كان شركا ما تركوه ولا سكتوا عنه. هذه المصيبة، تقدموا ما عليه الناس وما يفتي بعلماء الضلال، قدموه على واضح القرآن، صريح القرآن، لأنه لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله إلى آخره. فإذا قلت لهم القرآن جاء بإنكار الشرك وإنكار أن يدعى غير الله وأن يستغاث بغير الله وأن يعبد غير الله، قالوا لا، هذا لو كان انه باطل ما صار عليه الناس ولا صار عليه علماءهم ولا الى اخره. هذه المصيبه. نعم.
وتعطلت من اجلها والله اعداد من النصين ذات بيان، وتضمن التقييد مطلقها واطلاق المقيد وهو ذو ميزان.
يقرؤون في الصلاه، يقرؤون في الصلاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا سلموا قاموا يطوفون بالقبر. وين القرآن؟ يقرؤون في الصلاة ويسمعون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، ثم إذا سلم قاموا يطوفون بالقبر ويستنجدون بالميت. هو راح القرآن؟ هذه المشكلة الآن، كما يقول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء على ظهورها محلول. البعير يموت عطش والماء على ظهره. هذا يحفظون القرآن ويرتلونه ولكن ما يعملون به ولا يلتفتون إلى ما يقول، ما يسألون ايش معنى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، ما يسألون عن هذا، إنما مجرد تلاوة فقط، تحسين صوت، ولا يسألون عن معنى الآية ومدلول الآية. يقولون لا إله إلا الله، ما يشرحون لا إله إلا الله وش معناها وش المقصود منها. هذا هو المشكلة الآن، مشكلة الناس اليوم هو عدم التدبر وعدم الفهم عن الله ورسوله والمشي على العوائد والمشي على أقوال الناس التي ليس عليها دليل. هذه هي الآفة التي أضلت كثيرا من الأمة الآن.
وتضمن التخصيص ما عمت هو التعميم للمخصوص بالأعيان.
نعم.
وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان.
نعم، ما يأخذون من النصوص إلا ما يرون أنه يوافق هواهم، يوافق مذهبهم، يرون أنه كذلك وهو ما يوافق، لكن هم يرون هذا، فما رأى يعني تراءى لهم أنه يوافقهم أخذوا به، وما خالف ما هم عليه نبذوا. قال علماء أنا أعرف، علماء أنا أعرف بالقرآن والسنة. نعم.
وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان. وتعطلت من أجلها والله أعداد.
تعطلت من أجلها, من أجلها أجل يعني من أجل الآراء, آراء الناس أخذوا بالآراء وعطلوا النصوص. نعم.
وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان.
واضحة, واضحة المعنى صريحة لكن ما يعملون بها, عطلوها. نعم.
وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان.
صاروا يقيدون المطلق يقيدون المطلق ويطلقون المقيد من أهوائه بدون أدلة, بدون أدلة من الكتاب والسنة. نعم.
وتضمن التخصيص ما عمته والتعميم للمخصوص بالأعيان.
لا يقيد المطلق إلا بدليل, ولا يخصص العام إلا بدليل. لا بد من دليل من كلام الله أو كلام رسوله. أما أنه يخصص بأفعال الناس أو قيد بأفعال الناس فهذا باطل, هذا أمر باطل. نعم.
وتضمن التفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان.
نعم. تضمنت هذه الآراء تفريق ما جمع الله, تفريق ما جمع الله سبحانه وتعالى, تشتيت النصوص. نعم.
وتضمنت تضييق ما قد وسعت هو عكسه فلتنظر الأمران.
العكس, الواسع ضيقوه والضيق وسعوه, عكس النصوص. نعم.
وتضمن التحليل ما قد حرمت هو عكسه فلتنظر النوعان.
نعم, النصوص حرمت الربا, حرمت الميسر اللي هو القمار. الآن في من يفتي بحل الفوائد الربوية ويفتي بالميسر ويسميه مسابقات, جوائز مسابقات غير الاسم. حرمت الرشوة صاروا يسمونها بغير اسمها, يسمونها هدية, يسمونها يعني حق أتعاب أو ما يشبه ذلك, صداقة. حرمت أشياء كثيرة استباحوها سموها بغير اسمها. الخمر حرمتها سموها بغير اسمها واستحلوها كما جاء في أنه في آخر الزمان يسمى الخمر بغير اسمه, يسمونها الروحي, الشراب الروحي وكذا وكذا. نعم.
سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطاني.
نعم.
وتضمن التحليل ما قد حرمت وعكسه فلتنظر النوعان.
تحليل ما حرمت وتحريم ما حلت وسكتت عنه النصوص. حلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله كما فعل الرهبان, الأحبار والرهبان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية قال يحرمون ما أحل الله فيطيعونه ويحلون ما حرم الله فيطيعون, اتخذوهم أربابا. نعم.
سكتت وكان سكوتها
النصوص إذا سكتت عن شيء فهو مباح. يجي واحد يقول لا هذا حرام والنصوص ساكت عنه, هذا عكس ما شرعه الله سبحانه, وما سكت عنه فهو عفو. نعم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوق. نعم.
سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطاني.
نعم.
وتضمن
قواعد ربما تسكت عن هذا الشيء والنصوص سكتت عنه. نعم.
وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا بالعكس والأمران محذوران. وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان.
قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. فالشروط يرجع فيها إلى الكتاب والسنة. التي الشروط التي يضعها الخلق ما تقبل على طول وإنما ترجع فيها إلى الكتاب والسنة. لا شروط في البيع، شروط في الإيجار، شروط في كذا، نعم شروط في النكاح. نعم.
وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان.
تضمنت هذه الآراء والقواعد موانع وضعوها لم تكن ممنوعة بالشرع فعملوا بقواعدهم ومنعوها وهي الشرع ما منعها. نعم.
إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان. عمن أتتها بالقواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان. ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان. وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان. إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان.
هذه عمدتهم هذه الأمور.
عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان. ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان.
هذه القواعد ما جاءت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لأن السلف الصالح يمشون على الكتاب والسنة وإنما هذه القواعد العقلية إنما حدثت بعد القرون المفضلة وهي قول فلان وقول علان. السلف ما كانوا يعملون بأمثالهم إنما يطيعون الكتاب والسنة والدين يسر ولله الحمد سهل وليس فيه حرج. لكن ليس معناه أنه استباحة لما حرم الله أو تحريم لما أحل الله أو منع لما أباحه الله سبحانه وتعالى. لا.
ما أسسوا إلا اتباع نبيهم
عن السلف الصالح. السلف الصالح ما عندهم أشياء وضعوها تخالف الكتاب والسنة. نعم.
ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان. بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن.
ابن عباس رضي الله عنه لما كان أبو بكر وعمر الله عنهما يمنعان من العمرة في أشهر الحج تغيظ ابن عباس رضي الله عنه قال أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أبو بكر وعمر وهم أمنعوا من العمرة منع وقالوا ما يجوز بس يقولون علشان أن الناس يعتبرون في غير أشهر الحج ولا يهجر البيت عشان ما يهجر البيت في عمرة في غير أشهر الحج لأنهم إذا اعتمروا في أشهر الحج ربما ما يحصل عمار فيما بعد ذلك ويعطل البيت من الزوار. نعم. فأنكر عليهم ابن عباس هذا الإنكار: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، رسول أمر بفسخ الحج إلى العمرة، وتقول قال أبو بكر وعمر. نعم، لأنهما لا يريان فسخ الحج إلى العمرة رضي الله عنهما، هذا رأي مرجوح ما في شك. نعم.
بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن، أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا عرفان. والله لو كانت أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذو لب ما دل ذا لب وذا عرفان.
يعني تناقضها واختلافها يدل على بطلان هذه الآراء وهذه القواعد، يدل العاقل على أنها باطلة، لأنها لو كانت حقا ما تناقضت ولا اختلفت، لأن الحق لا يتناقض ولا يختلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولا انتقضت مدى الأزمان.
نعم، لا يمكن أن تنتقض ولا يمكن أن تختلف. ولو فلا يتنبهون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن والسنة لا يختلفان أبدا إلى أن تقوم الساعة. في ناس يقولون النصوص هذه في وقت مضى، جدت أمور لا بد من النظر فيها. فقل نعم، النظر فيها واجب، لكن تنظر تعرض على الكتاب والسنة، تعرض على، يقولون لا الكتاب والسنة هذا الزمان المضى، يعني معناه أن الكتاب والسنة ما هم ليس شاملين لمصالح العباد إلى أن تقوم الساعة. والله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ولا يكون كاملا إلا إذا كان مستوعبا لجميع ما يجد من المشاكل إلى أن تقوم الساعة. يقولون لا، هذه في وقت مضى، الناس اليوم تثقفوا وتعلموا وخرجوا من هذه الأمور، هذا كفر والعياذ بالله، ردة، لو أنهم يعقلون ما يقولون. يقولون الربا هذا محرم وقت نزول القرآن، يوم كان يستغلون الضعف استغلالي، واليوم صار المسألة ربا تجاري، ما هو تجاري واقتصادي، يقوم عليه اقتصاد العالم، يقولون ما هو مثل اللي كان وقت نزول القرآن. معنى هذا إن القرآن قاصر وليس شاملا لمعاملات الناس إلى أن تقوم الساعة. نعم.
والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولا انتقضت مدى الأزمان، شبه تهافت كالزجاج فخالها حقا وقد سقطت على صفوان.
لا، هذه آراء الناس مثل الزجاج إذا سقط على حصى على مروة صفوان تكسر. ولهذا يقول الشاعر: حجج كالزجاج، حجج تهافت كالزجاج، وكل منها كاسر مكسور. يعني ما بنيت على شيء. زجاج، الزجاج إذا ضربت بعضه بعض تكسر، أو ضربته بحصاة انكسر.
والله لا يرضى بها ذو همة عليا أطالب
الزجاج، لأنها براقة، يظهر للي يقراها ويسمعها أنها صحيحة مزوقة. والشاعر يقول: في زخرف القول تزيين لباطله. والحق قد يعتريه سوء تعبير، فهم يزخرفونها تصبح مثل الزجاج براقة، لكن أدنى شيء يكسر الزجاج، أدنى شيء يكسر. نعم.
والله لا يرضى بها ذو همة عليا طالبة لهذا الشان،
لا يرضى بأقوال هؤلاء وقواعدهم من له همة في فهم الكتاب والسنة، ولا يعدل بالكتاب والسنة شيئا. المسلم لا يعدل بالكتاب والسنة شيئا من آراء الناس وأقوال الناس. نعم.
فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان، فالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النما فتراه ذا نقصان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة فيها: هل هناك درس غدا بعد صلاة الفجر؟ أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما رأيكم في توكيل النساء القويات للرجال في الرمي عند شدة الزحام؟
لا بأس، إذا كان في شدة الزحام فالمرأة توكل، لأنها ما تستطيع الدخول بالزحام، عليها خطر. لا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما رأيكم بهذا الدعاء: اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة، وهل هو من الاعتداء في الدعاء، وهل ينكر على من قال ذلك؟
لا أعرف ما يمنع من هذا الدعاء على الأعداء، لا أعرف ما يمنع منه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: بعض العلماء يحلون الدش، فهل ننكر عليهم أم نقول أن هذا من اجتهادهم؟ وجزاكم الله خيرا.
مسألة ينظر في الدش بحد ذاته حديد وأسلاك وصناع، لكن ينظر ما يجلب وما يستعمل وما يستخدم، ما يجلب إلا الشر ولا يستخدم إلا للإباحية والشر، ويجيب القنوات الفضائية تعبانة من جميع أقطار العالم، يجيب العهر والفجور واللواط والزنا والسرقة، فمن هذه، فإذا كان لا يثمر إلا هذه الثمرات الخبيثة فهو محرم، ولا ينظر إلى من قال إنه مباح. إن كان يتجاهل هذه المضار تجاهلها هذا زائر والعياذ بالله، ولا عبرة بقوله. وإن كان إنه ما يعرف فهو جاهل، والجاهل لا يؤخذ بقوله فهو لا يحضر. إما يكون جاهلا بالمضار التي في الدش، والجاهل ما يعبر كبير، وإن كان يعرفها وأباحها هو زنديق والعياذ بالله، يحل ما حرم الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل متابعة غير الله في التشريع داخل في الشرك في الطاعة الذي نص عليه العلماء؟
لا لا، وإذا طعتموه إنكم لمشركون. فالجاهلية يبيحون الميتة والله حرمها، فمن أطاع الجاهلية واستباح الميتة فإنه مشرك، جعل الله شريكا في التحليل والتحريم. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. يقول: هل يلزم أخذ اللقطة؟
لا ما يلزم، إلا من يقول يستحب لمن يثق من نفسه ويقوم بأحكامها الشرعية، إذا وثق من نفسه الأمانة عليها و وأنه يقوم بالأحكام الشرعية فإنه يباح له أخذها أو يستحب له أخذها. أما من لا يثق من نفسه الأمانة أو ما يلتزم بالأحكام الشرعية فلا يجوز له أخذها. اتركها بمكان.
نعم. أحسن الله إليكم صاحب.
لأنها عهدة وأمانة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما توجيهكم للخاطب للمرأة من طلاب العلم والمسائل الدقيقة التي تؤخذ في الحسبان في هذه المسألة؟ يقول عفى الله عنك صاحب الفضيلة: ما توجيهكم للخاطب للمرأة من طلاب العلم والمسائل الدقيقة التي تؤخذ في الحسبان في هذه المسألة؟
طالب العلم وغيره كل مسلم إذا أراد يخطب امرأة يتأكد من واقعها ودينها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظر بذات الدين حرمت يداك، ولا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه ويرغبه فيها، لا بأس أنه ينظر منها ما يدعوه إلى الرغبة فيها أو يتركها، أو إذا رآها لا تصلح يتركها. يباح له النظر إليها بحضور وليها، حضور وليها، أو يترصد لها في مكان وهي لا تدري وينظر منها ما يراقبه من وجهها وكفيها. وعليه بالاعتبار الأول أن يختار ذات الدين، ذات الدين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: هل عليين من درجات الجنة؟
هي أعلى، عليين أعلى درجات الجنة، أعلى درجات الجنة.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة: يوجد شخص يتوسط للموظفين الحكوميين بنقلهم ويأخذ مبلغا معينا، هل هذا جائز؟
إن كان هو موظف هل يشفع؟ إن كان هو معقد ما له وظيفة وإنما هو معقد يعقد المعاملات في أصحابها ولا يتواطى مع الموظفين، لأن بعضهم يتواطى مع الموظفين وياخذ مبلغ ويتقاسمه وياخذ، هذا رشوة ما يجوز.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ذكرت في درس سابق أن المشركين يعتقدون أن معبوداتهم أنها تنفعهم وتضرهم، ولكن الآيات دلت على أنهم يعتقدون أنها تقربهم إلى الله وأنها تشفع لهم، كما قال تعالى عنهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فما وجه الجمع بين هذا وهذا؟
تقريب والشفاعة هذا ما هو يعتقدون أنها تنفعهم بالشفاعة، تنفعهم بتقريبهم إلى الله، هذا يعتقدون أنها تنفعهم، وأنها تضرهم بحيث أنه إذا لم يدعو القبر ولم ينذر له أنه يقتل ولدها وأنه يصيب بمرض أو ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونهم بأنها تضرهم الأصنام والأضرحة، يعتقدون فيها أنها تنفع، لو كانوا يعتقدون أنها تنفع ما عبدوها. لا،
لو اعتقد عفى الله عنك أنها تنفع تضر بذاتها ما يكون شرك في الربوبية؟
هو شرك على كل حال، شرك في العبادة الدعاء والاستغاثة، هو شرك في الربوبية إذا اعتقد فيها التصرف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة: الطواف في السطح، في سطح الحرم، هل فيه خلاف بين العلماء حتى لو لم يكن فيه زحام أو كان في الصحن زحام خفيف؟ أرجو التوضيح من ناحية الأفضلية، فهل هناك فرق؟
والله الطواف في الأرض إذا أمكن هو أحوط ما في شيء، إنما الطواف في الهواء يعني في السطح هذا فيه خلاف بين العلماء ولا يحتاج إليه إلا عند الضرورة، يضطر الإنسان يطوف في الأرض يطوف يفعل الحرج، أما إذا لم يضطر فإنه يطوف في الأرض خروجا من الخلاف، يعني فيه من العلماء من لا يرى الطلاق في الصف خروج من الخلاف، لكن إذا اضطر إلى هذا الضرورة لا حكم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الشروط في النكاح، لو شرطت المرأة أن تكون العصمة بيدها ثم وافق الزوج، فهل هذا الشرط باطل أم صحيح؟
الطلاق حق للزوج، فإذا وكلها تطلق نفسها جاز له ذلك، يجوز يوكل من يطلق زوجته، إما امرأة وإما نفس الزوجة، أو يجوز أنه يوكل فيه لأنه حق له، يباشره أو يوكل من ينوب عنه بذلك. أما شرط أن تكون العصمة لها عند العقد ابتداء هذا ما أرى نفسه، لأن هذا يمرد المرأة على الرجل، وهذا وسيلة إلى أن تجعل العصمة مطلقا ولو تبقش يدخل. الآن في محاولات في بعض الدول مع الأسف اللي تنتسب للإسلام أنهم يجعلون الطلاق بيد المرأة، هذا مضاد لحكم الله سبحانه وتعالى، مضاد لما شرع الله عز وجل. نعم.
وإذا استرضت عفى الله عنك أن لا يتزوج عليها، شرط صحيح؟
شرط صحيح، لكن لا يمتنعه من الزواج، يتزوج يكون لها الخيار هي بعد ذلك، إذا تزوج عليها يكون لها الخيار أن تبقى أو تفسخ، لكن هو ما يحرم عليه الزواج. نعم.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هل يلزم المسلم اتباع أحد المذاهب الأربعة، وهل يسعه الخروج عنها في مسألة من المسائل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
العام يلزمه أنه يتبع أحد المذاهب الأربعة أو غيرها من المذاهب الصحيحة، يسأل العالم ويأخذ بقوله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما المتمكن واللي عنده معرفة هو يتحرى الدليل، تحرى القول الذي يدل عليه الدليل. لا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. إمام مسجد يرغب التبكير في الحضور قبل الأذان أو بعده مباشرة، ولكن أفيد بأن هناك فتوى لأحد العلماء أن تبكير الإمام في الحضور للمسجد خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يحضر إلا عند الإقامة، فهل هذا القول صحيح؟
الإمام صحيح، الإمام بالخيار، إن شاء يجي مبكر ويجلس في المسجد إلى الإقامة، وإن شاء يصلي في بيته ويجلس في بيته ويأتي عند الإقامة. الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع ولله الحمد، إلا يوم الجمعة فالأحسن له يبقى في بيته أو في مكان خارج المسجد حتى يجي وقت الخطبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان العلماء يفعلون هذا في الجمعة. أما بقية الفرائض هو مخير، إن شاء يأتي ويجلس في المسجد، وإن شاء أنه يجلس في بيته إلى أن تأتي الإقامة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: أنا موظف حكومي، ويوجد لدينا مكتبة في العمل، ويوجد فيها كتب لأهل البدع والضلال، وعندي الإبلاغ عنها لم تزل، ما هو الحل في هذه الكتب علما بأنها لا تمس العقيدة، وهل في إتلافها إثم؟ جزاكم الله خيرا.
إن كانت هذه الكتب في متناول الجهال ومتناول كل أحد هذا أمر ما يجوز، أما إن كانت في متناول طلبة العلم والباحثين عند الحاجة إليها يرجعون إليها ويعرفون ما فيها فلا مانع. كتب على قسمين، كتب صحيحة لا ليس عليها مآخذ هذه لا مانع تكون بأيدي طلبة العلم وبأيدي المبتدئين وتكون معروضة لمن يستفيد، أما الكتب التي فيها أخطاء وفيها مخالفات هذه ما يسمونها كتب محدودة الاطلاع، تجعل في مكان خاص يرجع إليها أهل الاختصاص فقط. لا
يسوق إتلافها عفى الله عنك،
يعني إتلافها اللي يملك هذا، اللي يملك هذا من رأى منكم منكرا يغيره بيده، إذا كان يملك الإتلاف ولا يترتب عليه ضرر. أما اللي ما يملك ولا ما يتلافه لا، لكن يبين ينصح، فإن لم يستطع فبلسانه ينصح أن هذه الكتب ما تصلح، وينبغي إبعادها عن تناول الناس لئلا يغتروا بها. ينصح مدير المكان أو مدير المكتب أو المسؤول، ينصح بإبعادها، على الأقل يبعدها عن تناول عامة المطالعين، يجعلها في مكان خاص. نعم.